أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى أبد الآبدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يتواصل الكلام حول المفعول معه، والذي عرفه المصنف بأنه اسم فضلة. طبعا من قال اسم يريد يخرج الجمل وأشباه الجمل. اسم فضلة بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، وهذه الواو شبيها مسبوقة بفعل أو ما فيه حروفه ومعناه كسرت والنيل وأنا سائر والنيل. كلام في الشرح. قال شرح: خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. أنا أعتقد هذه الجملة مرت معنا في نواصب الفعل المضارع، وأن فيها ثلاثة حالات إعرابية جائزة. من أحب خلي راجع هناك. قال: فإنه على معنى الجمع. فإنه على معنى الجمع، يعني أنه وارد. لا أكو، لا يوجد اسم في التعريف. لا، اسم فضلة لا، بل هي الطبعة غير صحيحة يقينا. أنا قدامي أكثر من طبعة، يعني ها عندي أكثر من طبعة. بل وهو الدليل أنه بالشرح ده يحكي يقول: خرج بذكر الاسم الفعل المنصوب بعد الواو في قولك لا تأكل السمك وتشرب اللبن. طبعا الكلام عن تشربه، هذا الفعل خرج، هذا مو مفعول معه. لماذا؟ قال: فإنه على معنى الجمع، أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا. المعية موجودة، ولكن المشكلة أن ما بعد الواو، واو المعية، هو عبارة عن فعل، عبارة عن فعل. واضح إن شاء الله. قال: أي لا تفعل هذا مع فعلك هذا، ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. شوية بس أريد أبين نقطة جوهرية بهذا المثال اللي ضرب المصنف. أنتوا تعرفون أن الفعل المضارع بعد واو المعية، الآن قدامكم وتشربه، تشربه منصوب، فعل مضارع منصوب. بمن منصوب؟ شنو الناصب؟ جيد، أن مصدرية، وبالتالي راح يؤول الفعل وأن بمصدر، يعني باسم، راح يؤول باسم. والاسم واقع بعد واو المعية، واقع بعد واو المعية. فكان المفروض، طبعا هذه المسألة خلافية، هذا المذهب اللي يذكر المصنف مذهبه ومذهب الجمهور. فكان المفروض بالأصل، بالأصل بأصل التعريف، أن يقول اسم صريح حتى يخرج المؤول. كان المفروض أن يضيف قيد اسم صريح. هو قايل اسم فضلة، فكان المفروض يقول اسم صريح فضلة. إذا ما يقول هيجي راح يدخل عندنا شنو؟ الاسم المؤول، المصدر المؤول، ويخلق الإشكال. بينما لو مصرح من البداية اسم صريح كان استغنى عن هذا الكلام، كل استغنى عنه. فكرة واضحة عندكم لو صعبة؟ الفعل تشرب منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد واو المعية، وأن والفعل تؤول بمصدر يعني باسم، وإذا أولت باسم راح يدخل عليه شنو؟ راح يكون التعريف مطابق إلى جامع، يعني التعريف جامع لهذه يعني غير طارد للأغيار، يشمله التعريف. أنت قلت أريد اسم فضلة واقع بعد واو المعية، وهذا اسم فضلة واقع بعد واو المعية، لكن فرقه أنه اسم المؤول لا صريح. خب أنا منين أعرف أنت تريد الصريح؟ لابد أنت تذكر لي بالقيود، تقول لي أنا أريد اسم صريح فضلة. نعم. قال: ولا يسمى مفعولا معه لكونه ليس اسما. خب لعد هاي الواو شنو؟ قال: والجملة، طبعا هذه الواو تبقى واو المعية، ولكن لا يعرب الاسم، أو بالأحرى لا يعرب المصدر الذي بعدها مفعولا معه. المصدر المؤول يعتبره معطوف على مصدر، تفتوا، معطوف على مصدر متصيد يسمونه، يعني مصدر نفهمه بالمعنى. يصير معنى الجملة أكل السمك وشرب اللبن معان ممتنعون، هيك كأنما معنى الجملة، يكون معنى الجملة بها الشكل هذا. أرجو أن تكون واضحة الفكرة. طيب. قال: والجملة الحالية، يعني أيضا لا تعتبر مفعولا معه، لا تعتبر مفعولا معه في نحو جاء زيد والشمس طالعة. طبعا جاء زيد هذا فعل فاعل، الواو واو الحال، الشمس طالعة مبتدأ وخبر، والجملة الإسمية في محل نصب على الحال، في محل نصب على الحال. قال فإنه وإن كان المعنى، وإن كان المعنى على قولك جاء، يعني على يعني على يعني معنى الجملة، على معنى جاء زيد مع طلوع الشمس، هذا اللي يريده، يعني الجملة هذا معناها أنه جاء زيد مع طلوع الشمس، إلا أن ذلك اللي هو شنو جاء زيد مع طلوع الشمس، طلوع الشمس شنو ليس باسم، يعني والشمس طالعة ليس باسم، ولكنه جملة من مبتدأ وخبر. وهذا طبعا فيه خلاف بين النحات، هذا اللي دي ذكر المصنف فيه خلاف بين النحات، الموردين ذن اللي ذكرهن بهن خلاف، لا تأكل السمك وتشرب اللبن فيه خلاف، وهذا المورد فيه خلاف، وما جاء يذكر أنه القضية خلافية. قال وبذكر الفضلة، يعني خرج بقيد الفضلة ما بعد الواو في نحو اشترك زيد وعمر، اشترك زيد وعمر، فإنه عمدة، فإنه عمدة يعني عمر، صحيح المعنى أنه اشترك زيد مع عمر، صحيح المعنى هذا صحيح، ولكن الفعل اشترك لا يتصور، يعني لا يتعقل إلا بتصور طرفين. مثلا من أقول اقتتل زيد وعمر، الاقتتال يتطلب شنو؟ يتطلب فردين على الأقل لكي يتحقق، لا أستطيع أن أتصور الاقتتال بطرف واحد بفاعل واحد، لا بد له من فاعلين. فبالإعراب من أعرب اشترك فعل ماضي مبني على الفتح، زيد فاعل، الواو عاطفة، عمرو معطوف على زيد، هذا بالنحو. أما بالمعنى المفهوم عند السامع أن اثنينهم فاعل، اثنينهم فاعل. قال فإنه عمدة اللي هو عمر، الكلام عن عمر، لأن الفعل لا يستغني عنه، لا يستغني عنه، لا يقال اشترك زيد وتسكت، لأن الاشتراك لا يتأتى إلا بين اثنين فأكثر، اثنين فأكثر، واضحة فكرة الجملة. بعد قال وبذكر الواو ما بعد معه، يعني وخرج بذكر الواو ما بعد معه، عندما أقول مثلا جاءني زيد مع عمر، اللي بعد معه هذا ما يعرب مفعول معه، لأن معه هنا عاطفة وليست واو، أنا المصنف اشترط أن تكون واو، وهذه الواو متضمنة معنى معه، متضمنة معنى معه، لا أن تكون هي شنو هي معه، فحرف العطف معه ما بعده لا يعرب مفعول معه، لا يعرف، إنما نحتاج إلى واو المعية، واو المعية. قال وبذكر الواو، يعني وخرج بذكر الواو ما بعد معه في نحو جاءني زيد مع عمر، جاءني زيد مع عمر، فهنا يعرب جاءني بعد فعل مفعول به، زيد فاعل ومع حرف عطف، وعمر معطوف أو عمر عفوا معطوف على زيد. وما بعد الباء عفوا في نحو بعتك الدار بأثاثها، طبعا الباء هنا وإن كانت متضمنة لمعنى المعية، والمعنى بعتك الدار مع أثاثها، بعتك الدار مع أثاثها، ولكننا اشترطنا في العاطف أن يكون شنو؟ أن يكون واوا، لا أن يكون حرف جر وهو الباء، لا أن يكون حرف جر وهو الباء. أسا وإن كان البعض يقول هاي الباء باء التضمين مو باء المعية، يعني متضمنة للأثاث أو بضمنها الأثاث. قال وبذكر إرادة التنصيص على المعية، وبذكر إرادة التنصيص على المعية خرج نحو، طبعا ما عندكم خرج، هاي من عندي، يعني وخرج بذكر إرادة التنصيص على المعية نحو جاء زيد وعمر، إذا أريد به مجرد العطف، إذا أريد به مجرد العطف، وكأنه قد يراد به شنو؟ غير العطف. ولذلك في أوضح المسالك ما ضرب المثال هيك، ما قال جاء زيد وعمر سكت، قال جاء زيد وعمر قبله أو بعده، حتى يتضح أن المراد به العطف، لأنه هذه الواو الآن في جملة جاء زيد وعمر تحتمل ثلاثة معاني. المعنى الأول أنهما جاء معا، فتصلح أن تكون عاطفة وتصلح أن تكون للمعية، واضح؟ أو جاء زيد وعمر بعده، أيضا هذا الاحتمال قائم، هسه بين لكم شلون قائم. أو جاء زيد وعمر قبله، أيضا هذا الاحتمال قائم. أنا أبين هيك مثال وأعتقد منطيكم إياه سابقا. نعم هذا أنا منطيكم إياه سابقا. شوفوا لو أنتوا عندكم ضيوف الآن، ضيوف عندكم، والأب مثلا يسأل الابن يقول له منو عندنا، منو إجا؟ يقول له إجا زيد وبكر وعمر. هنا يقصد فقط شنو؟ تعداد الحاضرين. أما من الذي جاء أولا، من الذي جاء آخرا، من جاء معا، لا علاقة له بهذا الموضوع. فمن يقول جاء زيد وبكر وعمر لم يراع الترتيب، قد يكون الآخر جاء قبل الأول، أو جاءوا جميعا سواء معا يعني. إذن الواو صالحة للمعاني الثلاثة، صالحة للمعاني الثلاثة، قد تكون بمعنى المعية جاء معا، وقد تكون شنو تفيد الترتيب، وقد تكون تفيد العكس، أن الثاني جاء قبل الأول، الثاني جاء قبل الأول. طيب قال وقولي مسبوقة، موش قال بالأصل، قال بعد واو أريد بها التنصيص على المعية، مسبوقة بفعل أو ما فيه حروف الفعل ومعناه. قال بيان لشرط المفعول معه، وهو أنه لا بد أن يكون مسبوقا بفعل، بغض النظر إخواني أخواتي عن كون الفعل لازم أم متعدي. إحنا نشترط أن الفعل يكون متعدي في المفعول معه، أما في المفعول به، أما في المفعول معه لا علاقة للتعدي واللزوم بنصب المفعول معه. المفعول معه ينصب سواء كان بفعل لازم أم بفعل متعدي، أم بفعل متعدي. مثل سرت، سرت والنيلة، سرت لازم، سار زيد، شايفين؟ فسرت لازم ومع ذلك بعده مفعول به منصوب، مفعول معه عفوا منصوب، لا بد أن يكون مسبوقا بفعل سواء كان الفعل لازم أم متعدي، لا علاقة للتعدية أو اللزوم في مسألة المفعول معه، إنما ذلك في المفعول به. أو ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروف الفعل، وحروف الفعل. فالأول اللي هو فعل كقولك سرت والنيلة، سرت والنيلة، وقوله تعالى فأجمعوا، مو فاجمعوا، انتبهوا، فرق بين أجمعوا واجمعوا. أجمعوا تستخدم للمعنويات، للأمور المعنوية، أجمعوا أمركم. اجمعوا تستخدم لمن؟ للأمور الذاتية المادية، يعني اللي ليست معنويات، يعني للمحسوسات. فهو يقول تبارك وتعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، وشركاءكم، هذا مثال للمفعول معه. أجمعوا فعل أمر مبني على حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والواو فاعل، أمركم مفعول به، الواو واو المعية، شركاءكم شركاء مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة، وهو مضاف والضمير كم مضاف إليه، طبعا الكاف هي الضمير والميم علامة الجمع، بس إحنا تسهيلا نقول وهو مضاف والضمير كم مضاف إليه، ضمير الجمع هيك نقول، هذا للتسهيل عليكم يعني، ولا بالدقة الكاف هي الضمير والميم علامة الجمع. إسا لحد الآن هذا واضح عندكم إخواني أخواتي بارك الله فيكم. قال والثاني اللي هو شنو؟ ما فيه معنى الفعل وحروفه، ما فيه معنى الفعل وحروفه، كقولك أنا سائر والنيلة، أنا مبتدأ، سائر خبر، وسائر اسم فاعل، واسم الفاعل ممكن أن يعمل عمل الفعل. الآن هنا سائر نكرة منونة، والنكرة المنونة
اسم الفاعل إذا كان نكرة، يعني إذا كان مجردا من أل غير محلى بأل، حينئذ إذا كان للماضي لا يعمل، وإذا كان للحال والاستقبال فيعمل بشروط، إما أن يسبق بنافي أو يسبق باستفهام أو يكون حالا أو يكون منادى أو يكون صفة أو يكون خبر أو يكون خبرا أو يكون خبر. الآن هو جاي خبر، فممكن أن يعمل، وإذا يعمل عمل الفعل معناه ممكن أن ينصب مفعول ويأخذ فاعل. ولذلك سائر هنا خبر والواو واو المعية والنيلة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتحة. ليش لا يعمل؟ لا يعمل إذا كان للماضي لا يعمل، إذا لغير الماضي يعني للحال أو الاستقبال. علّه تقصدون هذا المعنى وأنا ما منتبه. بلي. طيب، قال ولا يجوز النصب. الآن راح يخرج الجمل اللي تتناقض مع قيود التعريف، الجمل اللي تتناقض مع قيود التعريف. قال ولا يجوز النصب في نحو قولهم كل رجل وضيعته. هذه العبارة طبعا أو هذه الجملة يعني حتى أشبهها لكم حتى تكون قريبة على أذهانكم. شايفين احنا مرات نسولف نقول كل من هو وضميره، كل واحد هو وضميره، هذا المعنى المطلوب. يعني كل رجل وضيعته يعني مقرونان. شلون نقولهم؟ كل من عمل يوم القيامة، كل من عمله نريد به شنو؟ نريد به أنه مقرون بعمله، مقرون بعمله. فهنا لا يجوز نصب وضيعته، ما نقدر نقول كل رجل وضيعته. لماذا؟ لأن كل رجل مضاف مضاف إليه، لا هو فعل ولا هو مما فيه حروف الفعل ومعنى. قال خلافا للصيمري. خلافا للصيمري، الصيمري هذه قرية تقع، صمير هي تقع بين العراق وإيران هيجي. عموما قال لأنك لم تذكر فعلا ولا ما فيه معنى الفعل. طبعا هذه يعربون كل رجل كل مبتدأ ومضاف، رجل مضاف إليه، الواو عاطفة، ضيعته هاي ضيعة مختلف فيها لأنه بها ضمير، هذا الضمير على من يعود؟ على الرجل أم على الكل؟ بها خلاف وكلام طويل للنحاة. على أي حال هي معطوفة والخبر محذوف، فتقديره مقرونان، تقديره مقرونان يعني مبتدأ والخبر محذوف. بلي بلي، من النحاة، نعم من النحاة، من علماء النحو. بلي على أي حال. إذن هنا امتنع النصب لأن ما قبله واو المعية لا هو فعل ولا فيه معنى الفعل وحروفه. قال وكذلك لا يجوز هذا لك وأباك. هذا لك وأباك، لأن اسم الإشارة بنصب أباك، أبا من الأسماء الستة التي تنصب بالألف، وهو قال لا يجوز، يعني لا يجوز نصب أباك هنا، لا يجوز نصبه. طبعا إذا أريد أن نكون دقيقين، اللي يجوز شنو لعد؟ اللي يجوز هو هذا لك ولأبيك، أما هيك الجملة بهذا الشكل لا تجوز كما قال المصنف. قال كذلك لا يجوز هذا لك وأباك بالنصب، لأن اسم الإشارة وإن كان فيه معنى الفعل، أسماء الإشارة فيها معنى الفعل وهو أشير، زين، ولكن ليس فيها حروف الفعل، ليس فيها حروف الفعل، ولذلك لا ينصب هنا أباك، لا ينصب بالأليف، وإنما يجار ويعاد معه حرف الجار. الآن مطلب جديد لدينا، عرفنا أن المفعول معه منصوب، المفعول معه منصوب، لكن هل يتعين النصب أم يجوز العطف؟ مثلا كأن يكون ما قبله مجرور مرفوع، من علاقة؟ يعني يتعين نصب المفعول معه أم يترجح العطف؟ عفواً، أم يجوز العطف؟ ثلاث أحكام في المسألة إخواني أخواتي راح يذكرها المصنف تباعا. قال وقد يجب النصب كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، هذا طبعا تفصيله يأتي إن شاء الله سبحانه وتعالى بالشرح. ومنه قمت وزيدا، هنا يجب النصب. وكذلك ومررت بك وزيدا، على الأصح فيهما، فيهما منهم قمت وزيدا ومررت بك وزيدا، ذن الجملتين بهن خلاف بين النحات. الأصح عند المصنف أنه لا يجوز العطف، لا يجوز العطف لأسباب سيذكرها، وهو أنه في قمت وزيدان لازم تعيد التاء. طبعا زيدان راح إذا تريد تعطف تقول قمت وزيد، قمت وزيد ما يصير، لازم تقول قمت أنا وزيد، تجيب ضمير منفصل قمت أنا وزيد. ومررت بك وزيدان المفروض إذا تريد تعطف على على الكاف عفوا تقول مررت بك وبزيد. هذه بعض النحات إعادة إعادة حرف الجار أو الإتيان بضمير منفصل، هذه لم يذكرها بعض النحات بل لم يعترفوا بكلام ابن هشام. ابن هشام عند الأصح هذا موافقا لبعض آخر من النحات، عموما تفصيله يأتي في الشرح إن شاء الله سبحانه وتعالى. قال على الأصح فيهما ويترجح الناصب، يترجح يعني يترجح النصب، يعني قد يجب النصب، ويترجح يعني وقد يترجح في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. ويضعف يعني يجوز ولكن ضعيف. طبعا أيضا من قال يترجح شنو يعني؟ يعني النصب راجح والعطف شنو؟ والعطف مرجوح، يجوز ولكنه مرجوح. أهنا الآن بالعكس يضعف النصب ويقوى يقوى العطف. الحكم الرابع اللي هو وجوب العطف هذا الذي تقدم معنا، اشترك زيد وعمر، ما ذكر هنا المصنف باعتبار قدمه قبل قليل. وإلا أكو حكم رابع، أكو حكم رابع شنو هو؟ وجوب الرفع يعني امتناع النصب. امتناع النصب هذا قدمه، تقدرون تضيفوه هنا يعني تخلون هيك ملاحظة. وقد تقدم معنا امتناع النصب في مثال اشترك زيد وعامر، فتكون الأحكام أربعة، تكون الأحكام أربعة، وهو الصحيح يعني هو الصحيح أنه أربع أحكام، إما يجب النصب وإما يمتنع وإما يترجح النصب وإما يترجح العطف، هاي أربعة. شرح للإسم الواقع أو للإسم الواقع بعد الواو المسبوقة بفعل أو ما فيه معناه، يعني معناه هو حروفه، طبعا معناه هو حروفه، وما ذكر الحروف هنا. حالات إحداها أنه يجب نصبه على المفعولية، يجب نصبه على المفعولية يعني مفعول معه، مو مفعولية يعني مو مفعول به، منصوب كمفعول معه. وقلنا هذا ما له علاقة سواء كان الفعل متعدي أو لازم. إيش وقت يجب نصب الكلمة اللي بعد الواو، إيش وقت يجب نصبها على أنها مفعول معه؟ في موردين، في مورد قال وذلك إذا كان العطف ممتنعا إما لمانع معنوي أو لمانع صناعي. صناعي يعني نحوي، في صناعة النحو عند الناس ما بي إشكال، ولكن النحو عنده إشكال بي، واضح؟ عند العوام ما بي إشكال ولكن عند النحاة فيه إشكال. فالأول اللي هو المانع المعنوي كقولك لا تنهى عن القبيح وإتيانه، وذلك لأن المعنى لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه، وهذا تناقض. خلي أبين المسألة هاي اللي يذكرها المصنف، لأنه واحد من يقرأ العبارة يقول وين التناقض؟ أشو دا يقول تناقض؟ ماكو تناقض، لا تنهى عن القبيح ولا تنهى عن إتيانه، وين التناقض؟ هو من قال لا تنهى عن القبيح يعني لا تنهى عن إتيان القبيح، المعنى واحد تمام لو متمل، عد وين التناقض اللي دا يحكي؟ من يقول وهذا تناقض، وين التناقض؟ ها يقول التناقض عرفي مو نحوي، المانع من العاطف مانع عرفي معنوي. شنو معنوي؟ يقول هو المتكلم شي يريد يقول، يريد يقول له مثل ما قال الشاعر لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، وتأتي مثله. أحسنتم زين، هنا يريد يقول له لا تنهى عن القبيح وأنت تأتيه، فإذا قال لا تنهى عن القبيح وعن إتيانه صار تناقضا بين لفظه وبين مراده، واضح الفكرة؟ كأنه الآن ينهاه، ينهاه عن أن ينهى عن المنكر، يقول لا تنهى عن المنكر أسكت، لا تنهى عن إتيان المنكر. زين المتكلم مو هذا اللي يريده، المتكلم شي يريد يقول له؟ يريد يقول له لا تنهى عن القبيح وأنت نفسك تسوي القبيح، إذا بيجزود علم نفسك، هذا اللي يريد يقوله. فيصير تناقض بين مراده وبين لفظه إذا شنو؟ إذا عطفنا، العطف هنا ممتنع. العاطف ممتنع. فالتناقض إخواني أخواتي مو باللفظ مو بالصياغة وإنما بالمعنى. لذلك كان المانع معنوي، يعني قصد المتكلم لا يظهر بل يظهر نقيضه تماما. أكو واحد ما وضحت عنده هاي الصورة حتى أعيدها بشكل آخر؟ اللي يقرأ عبارة المصنف يجزم يقول لا والله كل تناقض ماكو. فعلا تناقض ماكو، لكن التناقض في المعنى ليس هذا المعنى الذي يريده المتكلم. طيب قال وهذا تناقض. والثاني اللي هو المانع الصناعي، المانع اللي عند علماء النحو ممنوع أما عند العامة غير ممنوع. قال كقولك قمت وزيدا ومررت بك وزيدا. أما الأول اللي هو قمت وزيدا، ليش ممنوع العطف؟ ليش ما أقدر أقول قمت وزيد؟ الآن قمت قام فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع، والتاء فاعل. خب التاء فاعل، الفاعل مرفوع، ليش ما أقدر أقول قمت وزيد هم مرفوع؟ ليش ممنوع؟ يقول عندنا إحنا النحات ما تقدر تعطف اسم صريح، اسم صريح بلي، إلا على ضمير، على ضمير متصل، إلا على ضمير منفصل. لا تستطيع أن تعطف الاسم الصريح على الضمير المتصل، وإنما يجب عطفه على ضمير منفصل. فلازم تقول هكذا قمت أنا وزيد، قمت أنا، تجيب أنا تخليها بالنص ثم تعطف عليها. أما على التاء عطف الاسم الصريح على الضمير المتصل لا يجوز عند النحات. هذا عند أغلب النحات، لا عند جميع النحات، أو عند بعض النحات خلينا نكون دقيقين. لذلك قال على الأصح فيهما بلي. قال فلأنه لا يجوز العطف في قولنا قمت وزيدا، لا يجوز العطف على الضمير المتصل إلا بعد التوكيد بضمير منفصل، فتقول قمت أنا وزيد. ولذلك كقوله تعالى، دي يجيب مثال، قال تعالى لقد كنتم أنتم، كنتم كنتم كان فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير الرفع المتحرك، والتاء اسم كان، والميم علامة الجمع. أنتم توكيد للتاء، توكيد لاسم كان، زين، أيضا ضمير منفصل في محل رفع لأنه تابع. وآباؤكم الواو حرف عطف، وآباء معطوف علامة رفعه الضمة، وهو مضاف وكم مضاف إليه. هنا صح العطف، لماذا؟ لأنه لم يعطف على التاء، يعني لم يعطف على الضمير المتصل، وإنما عطف على الضمير المنفصل الذي هو أنتم في الآية. هذا في المثال الأول، في المثال الأول قمت وزيدا، قمت وزيدا. أما في المثال الثاني، في المثال الثاني اللي هو شنو؟ مررت بك وزيدا. ليش ما يصير أقول مررت بك وزيد؟ ليش ما يقول أقول مررت بك وزيد؟ قال وأما الثاني فإنه لا يجوز العطف على الضمير المخفوض يعني المجرور إلا بإعادة الخافض، فلازم تقول مررت بك وبزيد إذا تريد تعطف. أما إذا ما تجيب الباء، إذا ما تكرر الباء حرف العطف، فما يجوز بعد شنو؟ ما يجوز الجر مررت بك، ما يصير الجر زيد. فكرة واضحة إن شاء الله. قال كقوله تعالى وعليها وعلى الفلك تحملون. شوف ما قال وعليها والفلك، لا، وعليها، عليها جار ومجرور، وعلى الفلك أعاد حرف الجر على ثم عطاف، وعليها وعلى الفلك. من أراد أن يعطف، من أراد أن يعتبر الواو عاطفة، أعاد حرف العاطف اللي هو على. نعم. ومن النحويين من لم يشترط في المسألتين شيئا، فعلى قوله يجوز العاطف، ولهذا قلت على الأصح فيهما، على الأصح فيهما. لحد هنا أنا واضح الآن وجوب النصب؟ أكو عندكم إشكال بي شيء ما مفهوم، يعني ما واضح بياني بي شوية قاصر؟ إن شاء الله سبحانه وتعالى إن شاء الله. قال الثانية، الحالة الثانية أن يترجح المفعول معه على العطف، معناه أن الأمرين جائزين أو جائزان، ولكن الناصب كمفعول معه أرجح من العاطف، وذلك في نحو قولك كن أنت وزيدا كالأخ، كن أنت وزيدا كالأخ. يجوز تعطف زيد، يجوز تقول كن أنت وزيد كالأخ، ولكن الأفضل والأرجح أن تنصب زيد، ما ترفع كمعطوف على أنت. لماذا؟ قال وذلك، أبين المسألة هيك ببساطة. وأنا أحكي ويا من أقول للابني كن أنت وزيدا كالأخ، أنا دا أحكي ويا ابني، ويا زيد ما جاي أحكي، ما جاي أتكلم مع زيد. الأمر كن موجه إلى واحد وهو ابني، بالتالي إذا أعطف يصبح زيد كأنه مأمور، والحال أنا لم أأمر زيد، بل أأمر ابني بأن شنو يكون مع زيد كالأخ، لأن العطف يقتضي التشريك بالحكم كما تعلمون. عندما أقول جاء زيد وعامر معناه أنه جاء زيد زائدا شنو جاء عمرو، كلاهما اشترك في حكم المجيء، العطف يقتضي الاشتراك في الحكم، فلذلك ترجح الناصب. قال وذلك لأنك لو عطفت زيدا على الضمير في كن، الضمير اللي هو أنت، لزم أن يكون زيدا مأمورا، وأنت لا تريد أن تأمره، وإنما تريد أن تأمر مخاطبك بأن يكون معه كالأخ، بأن يكون معه كالأخ. قال الشاعر فكونوا أنتم وبني أبيكم مكان الكليتين من الطحالي. هذا بيانه وإعرابه يأتي في الدرس القادم، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.